بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق شيئا من لطائف وأسرار الآيات المذكورة في سورة النساء، فمن يذكر شيئا من هذا؟ نعم. طيب، نعم، حتى لا. طيب، وماذا أيضا؟ عندك يا عبد الرؤوف، اذكر بعضا مما ورد من لطائف وأسرار الآيات. ذكر هذه، ذكرت المناسبة. نعم. طيب، نعم، نعم، نعم. أجرأ، هي سبب لذلك. نعم، أجرأ، أجرأ على فعلي. نعم، أحسنت. من لطائف وأسرار الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة النساء الحكمة من إطلاق وصف الفاحشة على جريمة الزنا، والفاحشة من فحش إذا ظهر وزاد وانتشر واشتهر، والاشتهار والزيادة هاهنا زيادة في قبح هذه الجريمة. فما وصفها الله عز وجل بالفاحشة إلا لزيادة قبحها. قد يقول قائل: فإن الكفر أقبح، وكذا قتل النفس أقبح، ومع ذلك لا تسمى فاحشة. أجاب بعض أهل العلم فقال: إن الكفر لا يستقبحه الكافر من نفسه، ولا يعتقده قبيحا، بل يعتقده صوابا، وكذلك المقبل على الشجاعة يقدم على القتل ظنا منه أن ذلك شجاعة، فلا يطلع على قبح جريمة القتل، بخلاف الزنا فإن صاحبه وفاعله يعلم قبحه، يعلم قبحه في الغالب جبلة، ولذا صارت من الفواحش التي بلغت مبلغها في القبح والشناعة. ومن لطائف هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة. فلماذا ذكر الله عز وجل الأربعة دون الاثنين والواحد، أو الاقتصار على الاثنين والواحد؟ الجواب: جعل الله عز وجل الشهادة على الزنا خاصة بأربعة لعدة حكم ومقاصد، منها التغليظ على المدعي، التغليظ عليه حتى لا يسهل على الناس هذا الادعاء. فقد يدعي المدعي هذه التهمة على شخص بريء. الأمر الثاني: للمبالغة في حفظ الأعراض والستر على العباد، شرع الله عز وجل الأربعة مبالغة في الحفظ على هذه الأعراض، أعراض المسلمين، أن تمتهن وأن تدنس بالقذف ونحوه. الأمر الثالث: أنه لما كان الاستمتاع بين اثنين في هذه الجريمة، طلب لكل واحد شاهدان فيكونون على ذلك أربعة من باب الموافقة للشهادات الأخرى. ومن لطائف هذه الآيات أن الله عز وجل أمر بحبس الزانية في البيت، والحكمة من ذلك أمران. الأمر الأول: أن بقاءها في البيت أضبط لنفسها من الاندفاع إلى جريمة الزنا، لأن جريمة الزنا غالبا ما تقع عند البروز والخروج. الأمر الثاني: لكي تعتاد المرأة العفاف والحشمة، ولذا نجد أن الله عز وجل قد أمر النساء بالقرار في البيوت لما في ذلك من الصيانة والحماية لهن ولأعراضهن. والمرأة بقرارها في البيت تكتسب صفة الحياء والحشمة والعفاف، بخلاف المكثرة للخروج فقد يذهب عنها شيء من هذا، والله المستعان. ومن لطائف هذه الآيات ذكر البيوت، ذكر البيوت دون غيرها من الحانات وبيوت أوليائهم، هذا فيه فائدة مهمة، وهي أن المرأة إذا كانت في بيتها وعند أوليائها أو ولي أمرها لا تكون جريئة على الزنا ودواعيه، فلذلك كان ضبطهن في البيوت في بيوت أوليائهن أملك لهن وسدا للجرأة على هذه الجريمة، والله عز وجل له في ذلك حكم عظيمة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلماذا أطلق على جريمة الزنا اسم الفاحشة؟ نعم، لتدل على زيادة قبحها، نعم، على ما سواها من المعاصي. قد يقول قائل: فالكفر أقبح وكذا القتل أقبح من هذه الجريمة، فلماذا وصفت بالفاحشة دون الكفر؟ لا يعتقد قبح الكفر، لا يعتقد قبحه، فلذلك تجده عليه أي ذلك الكفر سهلا. طيب، وأما وكذا القتل، صاحبه يظن أنه شجاعة، والزنا أنه إذا أتى هذه الجريمة يعلم قبحها. نعم. طيب، سؤال آخر: لماذا جعل الله الشهادة على الزنا خاصة بأربعة؟ عندك يا أبا عبد الرحمن. تغليظا على المدعي، المبالغة في حفظ الأعراض وسترها. بحيث يصير لكل واحد شاهدان. أحسن. لماذا أمر الله عز وجل بحبس الزانية في البيوت في أول أمر الإسلام؟ نعم. نعم، لأن حبسها في البيت أضبط وأمنع من الوقوع في الزنا ودواعيه، والثاني لكي تعتاد على العفاف والحشمة والحياء، فإن ملازمة المرأة للبيت وقرارها فيه يكسبها صفات عظيمة، لأن الله عز وجل لا يأمر المرأة بأن تقر في بيتها إلا لما فيه مصلحة لها واكتساب لخصال عظيمة، منها الحياء والعفاف ونحو ذلك. مما يضاف إلى ما تقدم أيضا أن الله عز وجل قال: فأعرضوا عنهما، أمر بالإعراض عنهما ولم يأمر بالترك، أمر بالإعراض عنهما ولم يأمر بالترك. قال أهل العلم: إن الأمر بالإعراض فيه غض وذم، غض وذم للزناة والزواني، لأنه سمى تركهم إعراضا، سمى تركهم إعراضا عنهم، كما ذكر الله عز وجل في حق الجاهلين: وأعرض عن الجاهلين. وهذا الإعراض عنهم يكون مذمة لهم، وكذلك هاهنا فيه احتقار للمعصية التي وقعوا فيها، كما أن في الإعراض عن الجاهلين احتقار للجهالة التي اكتسبوها. وهذا معنى دقيق. ولذا أمر الله عز وجل بالإعراض. ننتقل إلى الآية التي في سورة النور، وهي قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني. ذكرنا الحكمة من تقديم الزانية على الزاني في التعبير، وأن ذلك لعدة حكم. من يذكرها؟ نعم، لأن المرأة هي التي تكون داعية إلى هذه الجريمة بما تظهر من سفور وتبرج وزينة. نعم، لأن العار الذي يلحق المرأة اعظم واشد مما يلحق الرجل، ولأنها هي التي تمكن الرجل من هذه الجريمة، فلو أنه أكرهها وهي ليست راضية فلا حد عليها. نعم، ولأن المرأة هي التي تتضرر مما يحصل من وراء تلك الجريمة من تبعات، ولأن الزنا كان متفشيا عند النساء، فلذا كانت الزواني يضعن علامات وأمارات على بيوتهن لتكون دلالة لمن يريد هذه الجريمة. نعم، ولأن الشهوة عند المرأة أكثر منها عند الرجل، ولأن المرأة أجرأ على هذه الجريمة وعلى إنفاذ هذه الشهوة من الرجل، فالرجل قد يخطو بخطوات حذرة، والمرأة تكون خطواتها ربما بلا مبالاة. طيب، مما يضاف إلى ذلك أيضا أن الله عز وجل استعمل في هذه الآية في الحد لفظة فاجلدوا، ولم يقل فاضربوا. هذا فيه معنى لطيف، وهو أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى العظم واللحم، بحيث يكون ذلك الضرب مطيرا للجلد، مطيرا للجلد، فيظهر منه اللحم وربما العظم. بل قال الله عز وجل: فاجلدوا، ولو كانت فاضربوا لكانت محتملة للجلد حتى ظهور اللحم وكذا العظم، لكنه الجلد على الجلد، لأن الجلد يناسب معنى الجلد الذي يكسو اللحم. وهذا الموضع فيه ألم، الجلد هو موضع الألم، فلذا أمر الله عز وجل بالجلد دون الضرب. ومن ذلك أيضا التعبير بقوله سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم، ولم يقل ولا تدخلكم أو تنلكم أو تصبكم، قال ولا تأخذكم، والأخذ فيه معنى الاستيلاء، الاستيلاء على القلب مثلا. فلشدة تأثير الرأفة على المخاطبين وامتلاكها لإرادتهم، بحيث ربما ضعفوا عن إقامة الحد، قال الله ولا تأخذكم. ولأن الرأفة تأتي مفاجئة على القلب، وذلك عند مشاهدة إقامة هذا الحد، ربما أخذت بقلبه وإرادته الرأفة على من؟ على الزاني والزانية. فنهى الله عز وجل عن وقوع مثل ذلك، وأن يوطن المسلم نفسه عند حدود الله عز وجل وطاعة الله وأحكامه، وأن يسلم، وأن يعلم أن من وراء ذلك الحكم العظيمة. ومن هذه اللطائف أيضا ذكر الرأفة نكرة: ولا تأخذكم بهما رأفة، ولم يقل الرأفة، ولا تأخذكم بهما الرأفة. هذا التنكير، كون هذه الكلمة جاءت نكرة، تدل على عموم أنواع الرأفة، أي لا تأخذكم بهما رأفة أي رأفة كانت، سواء أكانت لقرابة أو لصداقة أو لغير ذلك. فقد تأخذ ذلك الإنسان القرابة، الرأفة من باب القرابة أو من باب الصداقة أو من غيرهما تأخذه الرأفة. فالله عز وجل قال: ولا تأخذكم بهما رأفة. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل قال عقب ذلك في دين الله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال أهل العلم: لإفادة أن الرأفة غير محمودة، لأنها تعطل دين الله عز وجل، تعطل دين الله عز وجل. والله عز وجل إنما شرع الحد استصلاحا، فكانت الرأفة في هذا المقام فسادا. الأمر الثاني أن في قوله في دين الله تعريض بأن الله عز وجل الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من بعضهم لبعض. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل قال عقب ذلك: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال أهل العلم: هذه الجملة فيها حكم، منها شدة التحذير من أن يتأثروا بالرأفة بهما، بحيث يفرض أن هؤلاء الذين رأفوا بهما لا يؤمنون، فهذه مبالغة في التحذير من ذلك، جاء بهذه الجملة مبالغة في التحذير. الحكمة الثانية: الدعوة
إلى استكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، على استكمال الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني أنت أيها المسلم ألا تكمل إيمانك بالله، ألا تكمل إيمانك باليوم الآخر؟ لا تأخذك الرأفة بهما، لأنك مؤمن بأحكام الله عز وجل، مؤمن بما شرع الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل عطف الإيمان باليوم الآخر على الإيمان بالله، فلماذا جاء باليوم الآخر بعد الإيمان بالله؟ الإيمان بالله أحد أركان الإيمان، والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، وفي ذكر الإيمان بالله كفاية، لكن لماذا جاء باليوم الآخر؟ قال أهل العلم: للتذكير بأن الرأفة بهما التي تكون سببا في تعطيل الحد الشرعي أو نقصه نسيان لليوم الآخر، ويترتب على نسيان اليوم الآخر أن تكون العقوبة في ذلك اليوم. فمن هو الذي يرغب أن تؤجل له العقوبة إلى يوم القيامة؟ يريد أن يكون يوم القيامة يوما سليما بالنسبة له، لا يصله أي مكروه في ذلك اليوم. لكن هنا إذا لم يؤمن بهذا الأمر وبهذه الأحكام فعطلها أو تركها أو أنقصها، أن هذا سبب لوقوع العقاب في اليوم الآخر عليه وعلى أولئك الذين وقعوا في الجريمة. إذن بدلا من أن يصير إلى عذاب أخروي، ها هنا في الدنيا عذاب وحد دنيوي. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل أمر أن يشهد على هؤلاء الذين أقيم عليهم الحد أن يشهد طائفة وجماعة من المؤمنين، وفي ذلك حكم. لماذا شرع الله عز وجل بشهود وحضور جماعة من المسلمين ومن المؤمنين الإقامة على هذا الزاني والزانية؟ لعدة حكم. الحكمة الأولى لأن في ذلك ردعا للمحدود وتوبيخا له، هذا أولا. المحدود الذي حد يكون قد ارتدع، لأنه إذا لم يقم عليه الحد سيجرؤ على جريمة وأخرى وأخرى وهكذا، لأن الباب باب الشر قد انفتح أمامه. لكن إذا وجد الحد الشرعي الذي شرعه الله عز وجل في كتابه حينئذ يكون رادعا وزاجرا له عن الاستمرار في هذا الطريق. الأمر الثاني لطهارته من الذنب، فإن العبد الذي قد كتب الله عز وجل عليه الحد بسبب جريمته إذا أقيم عليه الحد تطهر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث حتى يدعو أهل الإيمان لذلك المحدود عليه، يدعو أهل الإيمان لذلك المحدود عليه بالمغفرة بعد إقامة الحد، أن أقيم عليه الحد ربما دعوا له الحمد لله تطهر هذا الشخص فيدعون له بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع ليرتدع من تسول له نفسه الوقوع في هذا الذنب، فهناك عند أن يسمع أناس من هنا وهناك أن فلانا قد أقيم عليه حد أو أن شخصا أقيم عليه الحد الشرعي، يكون ذلك حائلا دون الوقوع في هذه الجريمة وتقليصا لهذا الشر. الأمر الذي يليه أن في تعلم، أن في حضور وشهود إقامة الحد تعلما للحدود الشرعية وكيفية إقامة ذلك وإصابة الصواب في هذا الأمر، فإن الناس إذا رأوا مثل هذا يتعلمون كيف تكون الأحكام بسبب حضورهم وشهودهم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهناك مسائل وأحكام مذكورة في الآيات التي مر معنا ذكرها، نتعرض لما تيسر من الأحكام الفقهية والمسائل المهمة، فمن ذلك حكم الزنا، ما حكم الزنا في الإسلام؟ الجواب: محرم مقطوع بتحريمه، وذلك التحريم معلوم من الدين بالضرورة لكون هذه الجريمة قد صارت من كبائر الذنوب وعظائمها، وأدلة ذلك ثابتة في القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنهي عن قرب الزنا نهي عن فعله، لأنه يدل على ذلك بدلالة الأولى، ونهي عن الوسائل والأسباب الموصلة إليه، وكذا قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ففي هذه الآيات يبين الله عز وجل عقوبة الزاني في الآخرة، وأن عذابه شديد، وقرن هذه الجريمة بالشرك به سبحانه وتعالى وبالقتل، واقتران هذه الجريمة بهاتين الآفتين: الشرك بالله عز وجل وقتل النفس التي حرمها الله عز وجل، يدل على خطرها. أما من السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليل تجارك. وأما الإجماع فقد انعقد وذكره عدد من الأئمة والعلماء أن هذا أمر متفق على تحريمه. المسألة الثانية: ما هو حد الزنا؟ ما هو حد الزنا؟ حد الزنا يظهر بيانه في تفصيل، هذا التفصيل بحسب الزاني يختلف الحكم من زان إلى آخر، وذلك على قسمين: القسم الأول الزاني البكر، والمقصود به من لم يحصن ومن لم يسبق له نكاح شرعي. هذا البكر له حد ذكره الله عز وجل في كتابه، وكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. أما الحد فهو الجلد 100، الجلد 100، كما قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأما من السنة فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100. وتغريب عام كما سيأتي. هذا الحكم الأول للبكر أنه يجلد 100 جلدة كما ذكر ذلك في القرآن وفي السنة. الحكم الثاني على البكر هو تغريب عام، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث السابق، حديث عبادة ابن الصامت، وثبت أيضا في قصة ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ولده أنه كان عسيفا أجيرا عند آخر فزنى بامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن استمع إلى حكم من حكم بأنه يفتدي 100 شاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد هذا الحكم وقال: أما الغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وكان ذلك الولد بكرا ولم يكن ثيبا. وثبت أيضا من فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم حكموا بما حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تغريب عام. والتغريب هو النفي، التغريب هو النفي، ينفى سنة كاملة، وستأتي تفاصيل في أحكام هذا التغريب. هذا القول الذي هو القول بتغريب العام مع الجلد 100 في حق البكر هو قول جمهور أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم. أما القسم الثاني القسم الثاني الزاني المحصن وهو الثيب. الثيب له حكم آخر حكم الله عز وجل به، ألا وهو الرجم حتى الموت، وذلك لزيادة التعدي، زيادة التعدي على ما أباحه الله عز وجل وسنه من النكاح الشرعي إلى الحرام الذي حرمه ونهى عنه، سواء أكان ذلك المحصن رجلا أو امرأة. وهذا القول، القول بالرجم حتى الموت، هو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمة، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله وغيره من أهل العلم مبينين أن هذا الحكم حكم سنه الله عز وجل، وقد كانت في الرجم آيات تتلى ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. وأما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ثبت هذا الأمر وهو الرجم حتى الموت، ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار. من هذه الأخبار خبر المرأة الغامدية التي أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتخبره بأنها قد زنت وهي محصنة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها فرجمت. وكذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ماعز حين أتاه فأخبره أنه قد وقع في هذه الجريمة مع إحصانه، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به فرجم. وكذا فعل الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم حكموا بما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرجم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن نفس هذا الثيب هدرت، نفس هذا الثيب هدرت، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ففي هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حده هو الموت، وقد بين كيف هذا الموت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين من بعده، وهو الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.